لله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نحن بحمد الله تبارك وتعالى نؤمن بأن الله هو رب ذلك الكون ولا رب غيره، وذلك يشمل انفراده بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع إلى غير ذلك من الأمور. ثم نؤمن بأن ذلك الرب لم يترك خلقه سدى وهملا، وإنما أرسل إليهم رسلا وأنزل عليهم كتبا لكي تعرفهم بأنفسهم من جهة، وتعرفهم بخالقهم من جهة أخرى، وتعرفهم بمصيرهم من جهة ثالثة. وأن الرب الخالق جعل لهم معادا يعودون فيه إليه، وأن مصيرهم ينبغي أن يكون إليه. ثم نؤمن أن الرسالة الخاتمة والكتاب المهيمن الذي حفظ من التحريف والتبديل هو كتاب القرآن الذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك الدين دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وكتابه وذلك القرآن هو الدين الحق، وأن كل ما عدا باطل. ثم أننا نؤمن بأن الله عز وجل كما اختار النبي صلى الله عليه وسلم اختار له أصحابه، فهم خير الخلق بعد الأنبياء. ونؤمن بأن الله عز وجل جعل إيمانهم ميزانا لإيمان من بعدهم، فقال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ونؤمن بأن ذلك الوحي المنزل من عند الله تبارك وتعالى لا يمكن بأي صورة من الصور أن يصادم العقل، لا يمكن أن يصادم العقل الصحيح، لأن منزل الوحي وخالق العقل هو الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فهذان الدليلان طالما أن منشأهما واحد فلا يمكن أن يتعارض، وأن ما يتصور من تعارض بين الوحي والعقل مرجعه إلى أن ينسب إلى الوحي ما ليس منه من أفكار البشر أو عاداتهم، ثم يظنها الناس وحيا ويكون فيها ما يصادم العقول، أو أن يغمض على بعض العقول أشياء فيزعمون أنها تصادم الوحي وهي ليست مصادمة له. ثم إننا في نهاية المطاف نؤمن بأنه من أحدث في هذا الدين بأصوله وفروعه ما ليس منه فهو مردود على صاحبه. هذا مجمل اعتقادي. تعالى لنبدأ القصة مرة ثانية من أولها. نحن نؤمن بأن الله هو الرب ولا رب غيره. وهنا يحدث المفاصلة والمفارقة بيننا وبين الماديين أو الدهريين أو الملاحدة، أسماء مختلفة، وسم جعلت علما على أناس لا يعترفون بأن لهم خالقا. ذكرت مجمل الاعتقاد مرتب بترتيب معين، سأعود إليه ثانية فأذكر في كل قضية من الذي يخالفنا فيها. القضية الأولى أننا نؤمن بأن الله هو الرب ولا رب غيره، وهي القضية التي نصطلع على تسميتها أحيانا بتوحيد الربوبية. في هذه القضية يخرج معنا أو في مقابل هذا أقوام مخالفون يسمون أحيانا بالملاحدة وأحيانا بالدهريين، كما ذكرنا يقولون أن الكون وجد بغير خالق، وبعضهم يستفحش هذا الأمر جدا فيقول، وهو أيضا قول معدود من أقوال الملاحدة، أن للكون خالق ولكن لا تتحدث عنه ولا تبحث عنه لأنه لم يبحث عنك ولم يرسل الرسل ولم ينزل كتب ولا يدبر الأمر، وإنما خلق الكون ثم تركه، أحد أقوال الملاحدة الذين يشبهون الكون مع خالقه بصانع الساعات، بالساعة مع صانع الساعات يصنعها ثم يتركها. طبعا هؤلاء يغفلون على أن الساعة تعمل بطاقة معينة لا بد أن تتجدد إلى غير هذا كما سيأتي بيان. هؤلاء الملاحدة يخاصمون كل من يقول أن الكون خلق، ثم هؤلاء إذا انتقلنا للنقطة الثانية فالذين يقولون بأن الكون له خالق بعضهم يثبت المعاد والرسل والكتب، هذه قضايا تكاد تكون متلازمة يعني، وبعضهم يفر منها فيكون قوله شبيه بالملاحدة الأول، لأنه مع أنه دائما ما يستحضر نداء الفطرة في قلبه بأن له خالق، ولا يستنكف متى سألته من خلقك أن يكون خلقني الله، ولكنه لا يريد أن يستمع أو أن يبحث أو أن يقر بأن الخالق لم يتركه سدى ولا هملا. وهو وإن كان من جهة ما أقل شرا وفسادا من الذي قبله، إلا أنه من جهة أخرى أكثر تناقضا منه، بمعنى هو أقرب جزء من الحق وهو وجود الرب تبارك وتعالى، ولكنه نازع في الجزء الآخر. احفظ هذه القاعدة، الذي يأتي بالباطل كاملا يكون أفحش الناس، ولكن لن تجد عنده كثير تناقضات، وبيخلص نفسه ويمكن المسألة برمته. بينما الذي يأتي بجزء من الحق ويترك الجزء ستجد دائما متناقض، كيف تقول أن هناك رب خالق عظيم حكيم ثم يتركك هكذا، ومن أين عرفت هذا إلى آخر. فهنا ينشأ بعض يعني ما يمكن على أن تصطلع على تسميتين بمنكر الرسالات، مع أنهم يقولون بالربوبية كالمجوس أو غيرهم، وبعض يعني ربما كثير من يعيشون في زماننا هذا ينتسبون إلى النصرانية أو غيرها، ينتمون إما إلى المذهب الأول وإما إلى المذهب الثاني. فإذا خرجنا من هذه المسألة بقي عندنا من يصطلح على تسميتهم بأتباع الديانات السماوية، وهي يعني الصواب أن نقول أتباع الديانات التي أصلها السماوي، وإلا فلا يوجد دين سماوي سالم من التحريف، ويمكن أن تقول أنه سماوي هو إلا دين الإسلام. ولكن هنا بدأ يظهر معك من يقر بالربوبية ويقر بأصل الرسل والرسالات وأصل إنزال الكتب، ولكنه ينازع في صدق محمد صلى الله عليه وسلم، وينازع في صحة نسبة القرآن إلى الله تبارك وتعالى. وهنا يبتدي الاحتجاج أو المناظرة مع هؤلاء في هذا المضمار، مضمار إثبات دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم، دلائل نبوته، وإعجاز القرآن بعد يعني إعجاز القرآن قضية قد ترد على الجميع، ولكن في المقام هي مخاطب بها في المقام الأول الذين لا ينكرون أصل وجود الرسل وإنزال الكتب، ولكنهم ينازعون في نسبة هذا إلى النبي. إذا من يعني انتهى من هذه الأمور فسيشهد أن لا إله إلا الله أن محمد صلى الله عليه وسلم، يصير بذلك مسلما فيدخل في دين الإسلام. ولكن البعض سرعان ما يخرج أو يكاد يخرج، وهم الشيعة والخوارج الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم. ونحن بعد ما نقر الشهادتين نقر بفضل الصحابة رضي الله عنهم ومرجعية فهمهم، وأما هؤلاء فيسبون الصحابة ويكفرونهم فيكونون يعني ما بين خارج من الملة وما بين يعني ما منعهم من الخروج إلا أنه معذور بجهله أو تأويله. وأفحش هؤلاء الشيعة يليهم الخوارج، والشيعة ينطبق عليهم وصف الخروج كما ينطبق على الخوارج بل أشد، لأنهم خرجوا على الأمة بأساس. إذا كان الخارج بيخرجوا على الأئمة فالشيعة خرجوا على خير الأئمة، يخرجون على الأمة بأسرها ويصادمون عقائد. يلي هؤلاء في الشر والفساد الذين بعد أن يشهدوا الشهادتين ويشهدوا في الجملة بفضل الصحابة رضي الله عنهم يصادمون الأمور الشرعية سواء في باب العقائد أو في الأحكام بما بأوهام عقولهم، وهم المعتزلة. والمعتزلة مدرسة فكرية كبيرة لها صورة قديمة جدا، من يتحدثون في مسألة مرتكب الكبيرة، مسألة القضاء والقدر وغير ذلك من المسائل، ولها صورة معاصرة في من يتحدثون في قضية لزوم الشرائع من الحجاب إلى غيره، إلى تلك الصور التي ينازل فيها البعض فيعترضون على تلك الشرائع بعقوله. ثم يأتي بعد ذلك بقية البدع التي بعضها كلي وبعضها جزئي، ومعظم ما كان منها كليا راجع بصورة أو بأخرى لبدعة الشيعة، يعني لبدعة المعتزلة التي أحدثت عددا كبيرا من البدع. هذه المقدمة أردت بها أن نرسم خريطة لاعتقادنا ونقاط المفاصلة مع الآخرين. في هذا التدرج الذي حكيناه أي نقطة هي أولى بأن تنشغل بها؟ ممكن واحد يقول إن أهم نقطة هي نقطة البداية، قضية توحيد الربوبية في مواجهة الإلحاد، ومن ثم ينبغي أن تنشغل بهذا الأمر شغالا كبيرا، لأنه هذا انحراف ضخم ومبدئي من أول خطوة في إلى طريق النجاة بفضل الله تبارك وتعالى. هذا كلام صحيح من هذه الزاوية، لكن يمكن أن ينعكس على صاحبه بأن يقال مع أن هذه أخطر نقطة انحراف وأفضح انحراف ممكن كالزاوية، يعني تجد إيه يعني نقطة التقاء، ولكن كل ما تبعد هناك انحراف كبير جدا. أنا مع أن هذه أخطر نقطة انحراف، إلا أن عدد القائلين بها محدود عبر التاريخ، بل إن هؤلاء العدد، هؤلاء المحدودين في حقيقة الأمر يكذبون أنفسهم في سياق آخر أو في فلتات لسانهم، كما قال الله تبارك وتعالى عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فلعل هذه القضية لا تأخذ يعني هناك عامل من عوامل الاهتمام بها وإدراك خطورتها، وهي أنها قضية مبدئية جدا، وأن الانحراف بينك وبينها بواسع، وأنه من وقع فيها فصار بينه وبين الحق مفاوز. هذا بعد لخطورة هذا الأمر، ولكن بعد آخر ممكن تقول أنه يعني نادر بعض الشيء. وهكذا كل ما تقترب تجد عامل الخطوة، عامل الانحراف قل شوية، لكن ربما يجي قصاده عامل العدد يوزنه، يبقى تجد الانحراف أقل لكن العدد زاد، الانحراف أقل لكن العدد زاد. وهناك عامل يكاد يكون هو الذي حكم اهتمامات أهل العلم في كل زمان بأي البدع أو أي الانحرافات ينشغلون بها أكثر، وهي نشاط الطرف الآخر. ولكن سيطرأ على هذا السؤال: هل نحن يجب أن نكون ردود أفعال؟ الإجابة أن لعلكم إذا عدتم في أول كلامي ذكرت الاعتقاد مرتبا بترتيب معين، ولم أتعرض فيه للمخالفين قط. فهذا الترتيب ينبني بعضه على بعض، وهذا الترتيب وهذا البناء هو من باب الغذاء، بمعنى أنه يجب أن تكون المناهج التربوية مصممة على أن تتكامل هذه العقيدة في نفوس أبناء الأمة صغارا وكبارا. والعقيدة ينبغي أن تعطى كاملة لكل الأعمار، لسن ما قبل المدرسة ولمرحلة الصبا ولمرحلة الفتيان ومرحلة الشباب. يعني الدين من الأمور التي لا يمكن أن تترك بابا منها لا تتركه، ولكن العمق، درجة العمق. وبالتالي الطفل الصغير يحتاج أن يعرف أن الله ربه وأنه إلهه، ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم رسوله، وأنه صادق فيما يخبر عن الله تبارك وتعالى، أنه يجب طاعته فيما أمر. كل هذا يجب أن يعلم، ولكن بطريقة مناسبة لسنه وبدرجة عمق مناسبة لسنه، وهكذا. فإذا هناك شق بنائي لا ينبغي أن يكون ردود أفعال، هناك شق يقابل الغذاء يحتاج كل إنسان، وهناك شق آخر وقائي يقابل الدواء. وهذا من الوارد، بل إن الدواء في الأعم الأغلب إن لم يكن دائما ما يكون ردود أفعال. وهنا أيضا نتطرق لمسألة أخرى: تعلم الطب ليس رد فعل، تعلم الطب فرض كفاية، ينبغي أن يوجد دائما. ولكن إعطاء جرعات علاج معينة لمريض معين هذا هو الذي يتحدد على حسب حالة المرض. وأيضا يدخل في باب حاجة وسط بين الغذاء والدواء الأمور التي تعتبر أدوية وقائية، فتعطى زي التطعيمات أو غيرها أتعطى بجرعات معينة حسب انتشار أمراض معينة. يبقى إذن لدينا في كل هذه المنظومة أمور تصنف على أنها غذاء، ولدينا أمور تصنف على أنها يعني أمور وقائية ضرورية مثل الأمصال والتطعيمات وغيرها، أمور تصنف على أنها أدوية تعطى عند الحاجة. ومن يدرس هذه وجود من يدرس هذه المنظومة هكذا متكاملة فرض كفاية، ينبغي أن يوجد بغض النظر عن الخريطة على وجه الأرض وعلى الواقع ماذا يحدث فيها. من هنا وبعد هذه المقدمة الطويلة نقول إن اهتمام العلماء بمواجهة ظاهرة مثلا مثل ظاهرة الإلحاد تحكم عدة عوامل، منها ما ذكرت من أنها خطيرة جدا، نعم درجة الانحراف بعيدة غاية البعد، ولكن قلة العدد قلل جدا من أهمية المسألة، بترجع تاني تطفو على السطح عندما تظهر لها لظاهرة الإلحاد دعاء أو شبهات لظروف معينة. هناك ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية، وقبل ذلك كله تنمر شيطان، يعني الشيطان بلا شك يريد أن يصل بالناس جميعا الإلحاد في كل زمان ومكان، ولكن الشيطان يعني دائما ما يأخذ الناس أفرادا وجماعات إلى حيث يريد بخطوات، فعندما يجد أن مسألة الإلحاد في ممانعة عالية لها لا يطرح، عندما يجد الممانعة عالية تطرح، وهذا ينطبق على شياطين الجن والإنس. هذا يعني لعله يكون يعني إجابة على عدة أسئلة تتعلق يعني الموضوع. ونتيجة وجود نشاط ما بيحاول أن يستثمر مناخ الحرية في تقويل عقائد الأمة، وبيحاول استثمار معارك بتخوضها الأمة ربما في السلسلة التي ذكرت. نضيف من ضمن يعني القضايا قضية إيمانك بأن شرع الله كامل شامل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في مقابل من يؤمن بالشرع من حيث الجملة ثم يدعي أنه ليس فيه، ليس في الإسلام إلا عقائد وأخلاق فقط، وهي الفكرة المرسومة بالعلمانية أو العلمانية. ويعني استثمار الانشغال الكبير بهذه الفكرة من جهة، أو مؤخرا الانشغال بالتمدد الشيعي الذي يستثمر وجود يعني حاجة اقتصادية فيريد أن يستثمرها إلى غير ذلك، فالبعض يتحرك في مسار آخر ومسار الإلحاد. هذا يقتضي منا يعني دراسة لهذه القضية دون ما تهويل، يعني القضية من حيث درجة الانحراف هي أقصى درجة انحراف ممكن، ولكن من حيث حجم الانتشار كانت وستظل بإذن الله تبارك وتعالى محدودة الانتشار، ولكن وسائل الاتصالات الحديثة يمكن أنها يعني تجعل من شخص وهمي أو من شخص يعني واحد أو عد أشخاص يعدون على أصابع اليد الواحدة يمكن أن ينشئوا آلاف المعرفات ويقوم بعمل عشرات المواقع، ويعني يمكن أن يقوم بحوارات مفتعلة، تجد الشخص يحاور نفسه بأكثر من معرفة. العالم الافتراضي، مشكلة العالم الافتراضي الذي نعيشه، فهذا العالم الافتراضي يمكن التهويل فيه من حجم طيارات معينة أو نحو ذلك، فلا نريد أن نهول هذا من جهة، وفي نفس الوقت لا نريد أن نستهدف بمشكلة يمكن أن تنتشر، بالذات إذا كان فيها زخرف من القول. لو أن قولا يمكن أن يترك الرد عليه لسقوطه لكان القول بالإلحاد، ولكن المشكلة في أن يجيد أصحاب الباطل تزيينه وزخرفه. وسأعطيك الرد المجمل جدا في بداية الدروس قبل أن نسير فيما هو معلن من شرح كتاب الشيخ وحيد الدين خان، وهو كتاب كتب اللغة الأردية مترجم إلى العربية، يعني له ترجمته العربية تحمل اسمين مختلفين، اسم الإسلام يتحدى واسم مدخل علمي إلى الإمام كما سيأتي لماذا سماه كذلك. وقد نقدم بين يديه الإخوة زي ما كانوا حصلوا على الكتاب، أيضا كان حد بالنسبة للمرة القادمة بالذات أو المرة أو مرتين أو نحو ذلك، سوف نأخذ من كتاب العقيدة في الله الدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله أيضا الفصل الخاص بهذه الجزئية من كتابه، وأنت ممكن تعتبره ملخص لكتاب الإسلام يتحدى، فيمكن يعني قد نبدأ به أيضا. أذكر اللي هو الفصل الأول من الباب الثاني من كتاب العقيدة في الله، ابتداء من صفحة 75 فما بعدها. لكن ابتداء نقول يعني كون الإنسان ممكن يبقى أمامك بشحمه ولحمه يدرك بالضرورة التي لا تترك مجال للشك أنه لم يخلق نفسه، ثم في ذات الوقت يشكك في وجود خالق، فهذا كما ذكرنا لو أنك سوف تعرض عن مناقشة أحد لأن كلامه يرد بعضه بعضا لأعرضت عن هذا المتكلم، لأنه إذا كان يشكك في قضية وجود الخالق فهو يتشكك في كل الوجود، يتشكك في وجود نفسه، يتشكك في عقله اللي هو ببناء عليه بنظرك، يعني من الذي قال انه اذا لني اعطيني برهان، هل انت عاقل لكي اناقشك ام انت مجنون؟ انظر عدد المفردات التي تستعملها في بداية اي مناقشة. نحن بشر نريد ان نتناقش، نحن عقلاء، خاطبني بالعقل والحجة والبرهان، لابد ان تقنعني كما اقنعك، لابد هذه قارن بين هذه المفردات والحقائق هذه وحاجتها إلى التعريف وبين حاجة الكون إلى خالق. فإذا كان أنت بتقول لي لا اثبت لي، طب أنت خلاص نقول له وما معنى الإثبات؟ برهن وما معنى البرهان؟ نحتكم إلى العقل، وما هو الاحتكام وما هو العقل؟ بمعنى إذا لم تجعل عندك نقطة أصل تبتدئ منها يمكن أن تصل إلى الجنون المضبط ولا يكون هناك أي معنى للحوار. فشوف هو جايب كام بدهية فرضها موجودة، بدهيات ما عملش عليها براهين، وبعدين بيطالب برهان على البدهية اللي قبل منهم، يعني هو مضطر أنه يفترض المعاقص، وما احتاجناش نقول يعني ايه العقل، يفترض انك كمان عاقل، ويفترض أن الأمور فيها حق وفيها باطل، وإن المناظرة والبرهان إن ما قام عليه البرهان فهو حق وما عرى عن البرهان فهو باطل. تخيل كل المعاني دي عنده بدهيات أم أتت ببرهان؟ فإذا قال إنها بدهيات فهآكد منها في البديهية أنه مخلوق وكل ما حوله مخلوق، وأن هذا لابد له من خالق. لأن المشكلة الرئيسية عند الملاحدة إنه بيقول لك لا تحدثني عن بدهيات، أنا لست أسير فكرة. طب قل له إلغي كل البدهيات اللي في الدنيا وتعالى نتكلم، مش هنعرف نتكلم، مش هتعرف تقول له الكلمتين دول أصلا، وهو مش هيعرف يقول لك الكلمتين في الرد عليهم. يعني إذا ما انتهينا في بداية المناقشة إن إحنا نجد في نفوسنا علما ضروريا، دي البداية. قلنا معظم اللي قاعدين يعرفوا شوية عن الكمبيوتر يعني، مش كده؟ فأنت عندك جوه الكمبيوتر فيه يعني، أنت بتقول نظام التشغيل ويندوز ولا يونكس؟ لا، في ما هو قبل ذلك اللي هو إيه؟ البايس. لا مش أنا بدوس نظام تشغيل برضه، الجهاز جاي لك ببايس، يعني ما هوش حتة حديدة. يعني ده الحد الأدنى من جهاز التشغيل ده جاي عامله المصنع. يقوم النظام التشغيل بيخاطب مين؟ بيخاطب البايس دي. ولو قال كده يبقى حتة حديدة. طبعا تقول لي وبقيه الاجهزه؟ لا، ما هو ده عشان ما دام بدانا نتكلم في لوجيك يبقى ظهرت هذه الفكره، هي يعني مجرد حاجه لاثبات التناظر بس تستوعب الفكره. البايوس دي شبه الفطره اللي في قلبك في قضايا البدهيات الكونيه، عايز تلغيها بقيت الكمبيوتر لو شفت منه البايوس ده بقى ايه؟ بقى حته حديد. لو انكر الفطره اللي جواه مش بقى حته حديده للاسف، يعني يا ريت ده بقى لا شيء، ده يصل الى حالة الجنون المطبق، ده يصل الى حالة الهستيريا، ده يصل الى حالة انه ما يعرفش يكلم حد ولا حد يعرف يكلمه. طيب خلاص هدئ انت الاول. يبقى السؤال الاول مع اي ملحد، تعترف بوجود بدهيات ام لا؟ مع ان السؤال ده كده طالما قبل انك تسأله، يعني خد بالك صعوبة المسألة. فإذا قال لا مفيش حاجة اسمها بدهيات، قال له طبعا احنا هنتكلم بناء على ايه؟ في نقطة صفر بتاعتنا. قال احنا بعقولنا هو ده، دي نقطة صفر، ده دي مفترضة زي ما بقول لك عدة افتراضات. احنا بشر لنا عقول، وان في حاجة اسمها برهان، وانه ما دل عليه البرهان فهو حق وما عدا فهو باطل، وان الحق لا يتعدد، وانه اذا تصائب لو دي صدمة ديت يبقى ده حق وده باطل. ده كلام صعب قوي. أيوة. كل طب حاجه من اثنين، هو مع البدهيات او ضدها؟ لو يقول في بدهيات نقول له البديهيه الاولى ان احنا الاثنين واقفين قدام بعض بنتكلم، قلبي بيدق وقلبك بيدق، نفسي بيخرج ويخرج خرج ونفسك كذلك، ان احنا الاثنين في، عشان تستعمل لغه، وطبعا في المناظرات يجوز انك تستعمل اللغه المشتركه، وإن كان يبقى في قوة أخرى غير أنا وإنت بخلي قلبي يدق وقلبك يدق، ويخلي أنا مدرك بداهة إن في حاجة اسمها عقل، ومدرك بداهة إن في حاجة اسمها حق وحاجة اسمها باطل، يعني تعترف بدي لا ما تعترفش بدي، طب حل لي مشكلتك بقى، أنا عايز أتكلم معاك، وكل ما تكلمني في مسألة ما تطلعش بداهية. يعني تقول لي انك بادئ من العدم المحض، وبعدين نوعه في مشكلة وما هو العدم المحض كده. فاذا الشخص اللي هيتكلم بهذه الطريقة بلا شك بيسقط عقله تمام الاسقاط، وبيهد ذاته. وعشان كده الالحاد بيظهر امتى؟ في الازمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الكبرى، اللي الشخص حصل له عملية هيبرة كده، فبقى ممكن تدخله من منتصف الطريق. لكن عمر الإلحاد حتى في أكثر البيئات تخلفا، في البيئات الوثنية لا، قضية الربوبية ما عرفوش يتكلموا فيها. يعني الشيطان احنا طبعا برضو عشان يبقى الكلام واضح، يعني الخطاب نحن نفترض انه موجه لمن يؤمن بما ذلك قدمت الإيمان هذا، ولكن بنقول ازاي يعني تحلل او تناقش او تواجه الملحد. فانا لما بقول له الشيطان دخل لك ده انا وفت عقدت انا، بس هو يعني ما يلزموش انه يقول كده، ما يلزموش، بس يقول لي هو ايه اللي عنده، ايه اللي حصل له يعني. بس انا بقول كحاله رصد موجات الالحاد. طبعا اكبر موجه الالحاد في العصر الحديث كانت مع الثوره الروسيه، وما طبعا اللي كانت صدى للاستبداد وطغيان رأس المال والصراع الطبقي و و و، ففي عوامل كثيرة خلت بدخلك من جانب معين وفي نصه يمرر الإلحاد. عمر من الإلحاد مرر على إنه أصل. هو ممكن بعد كده تلاقي الملحد ده بعد ما تعمق في الإلحاد بدأ يتكلم، عشان كده بقول له إيه، حاول عايزين نشوف مرة في حياتنا ملحد بدأ من نقطة صفر حقيقية وتكلم. لا، الدعوة للإلحاد عادة بتبتدئ من ظروف اقتصادية واجتماعية معينة، غالبا بتكون طاحنة جدا، غالبا بتصل لدرجة من درجات تغييب الوعي مثل الخمر تماما، بتطرح حلول اقتصادية اجتماعية معينة، وبعدين يتقال بس دي مصادمة للدين. طب الحل ايه؟ نشطب الدين من القاموس. طب ده لا إيه؟ ساعتها الناس ممكن تتقبل. وده اللي حصل في موجة الإلحاد اللي كانت مع الثورة الروسية، وانه تمرير مذهب اقتصادي معين لا يحترم الملكية الفردية ولا يحترم الميراث ولا يحترم الأسرة ومش عايز نسل و كل دي كانت حزمة على بعضها كده، تتكلم على حلول اقتصادية مصادمة للدين جدا. فقال طب ما نحذف الدين من الموضوع عشان القطر يمشي. فيبقى دايما لازم يجيب قطر يدوس على الدين، زي ما يجيب قطر الحرية في الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية هي أم الإلحاد، وإن كان بسرعة أوروبا لأن جزء من هويتها التاريخية الحفاظ على المسيحية رجعت لها بطريقة ربما حكيناها واحنا بنتكلم على العلمانية، إنها في النهاية رجعت لها وفق تفسير معين للدين لا يتعارض مع العلمانية. ولكن المهم لازم يوجد القطر اللي يدوس على الدين، لكن مش هيجي يطعن في الدين مباشرة. وبعد ما يوجده ويظن نفسه إن هو صاحب مذهب يبتدي يحاول يعرض مذهبه بطريقة تبدو منطقية. لكن برضو تأمل ستجد حتى بعد الهدوء والادعاء القدرة على التنظير هتلاقيه ما زال لا يمثل إلا مذهب هدام لعقيدة أخرى. طب إيه عقيدتك خلاص هب أنت، لو إن الملحد ده خرج لا لا إسلام ولا نصرانية ولا يهودية ولا أي حاجة خالص. الملحد دليل مع نهار يشتم في الإسلام. طبعا مفروض الملحد يشتم في كل الدين كل الأديان، لكن للصدفة المحضة جدا أن 99.9% من الملحدين بيشتموا في الإسلام بس، واعتبرها صدفة محضة جدا زي ما هم بيقولوا كل صدفة، فبرضه دي صدفة. يعني الملحدين اللي في الدنيا بحالها، اللي اصله يهودي واللي اصله نصراني واللي اصله بوذي واللي اصله هندوسي، برضه بيشتموا في الاسلام، صدفه محضه. ربما انت كراجل تربيت على البرهان تقول لا ما اقبلش ان دي صدفه محضه وتعالى نفتش وراها، لكن هم يقبل جدا اذا كان الكون ده كله اللي انت شايفه ده ينفع يجي صدفه. فأنا خلينا على طريقتهم، صدفة محضة أن كل الملحدين اللي في الدنيا تقريبا بالذات اللي بيسموا نفسهم الملحدين العرب والملحدين المصريين وغير ذلك ما يعرفوش دين مصادم للعقل في وجهة نظرهم إلا الإسلام. وده ابتداء برضه هيبتدي يخليك تقول تشك في ولائهم للإلحاد. مش هو ملحد؟ في ولاء وبراء، كل الأديان فيها ولاء وبراء على فكرة، يعني هو لازم يكون إيه؟ عنده ولاء لفكرته. طيب هو شايف الأديان خرافة، الدين اللي بيقول له مثلا كما في العهد القديم إن يعقوب عليه السلام لما عمل حيلة مع حماه إن هو هياخد الغنم المنقطة وحماه ياخد الغنم الإيه؟ السادة. فبقى يجيب البرسيم يقشره يخططه بالسكينة عشان الغنم لما تبصله كتير تطلع على الخلفة بتاعتها المقطة، أطلعت كلها المقطة الحمد لله وخدهم كلهم ومشى. سيبك من حتة النصب والاحتيال، خلينا بس في ايه؟ في علم الوراثة. الملحدين مش الحتة دي مش مزعلاهم، مش عارف ليه، معناها مستفزة جدا لأي حد، يعني أي حد يقراها. أنت ممكن لو طفل صغير قلت له ولا كلمت ما أنا عمال آكل يعني فول وفلافل وفلافل وفول وفول وفلافل والدنيا ماشية مفيش بيحصل الكلام. على فكرة أنا أظن يعني البرسيم المنقط ده قد يكون هو اللي أوحى بالفكرة لداروين بنظرية التطور بتاعته يعني نشوء التطور. فيعني مفيش فرق كبير بين الخرافتين، سواء الخرافة اللي موجودة في التوراة المحرفة التي نبرأ تركها أن يكون نزلت من عند الله، أو خرافة تصوره أن الدنيا بدأت بكائن أولي في ماء آسن. هيجي الكلام ده كله إن شاء الله تعالى. ولكن أنا بتكلم هنا من حيثية أنا بعلق على أن مش شايف ملحد وافي الإلحاد، عنده ولاء لإلحاده. ليه؟ أنا عندي الملحد لو عنده ولاء لإلحاده ينزعج قوي جدا من اول كده، اول خطوه لازم كده اول حاجه يلاقيها في العهد القديم ان هو يلاقي الايه البرسيم المنقط، غير بقى الايه في العهد الجديد في اخره يلاقي اللي مش عارف ايه الكائن ابو كم رجل وكم راس وكم كذا وكم كذا. فاذا كانوا دول هم اعداء الخرافه، ليه جه يعني خلى عداءه كله لدين كان أهم حاجة عنده محاربة الخرافة، كان أهم حاجة عنده محاربة الوثنية بكل معانيها، توثين البشر الملائكة الأنبياء إلى غير ذلك من الأمور. فعلى أين ستجد في النهاية أن الإلحاد لا يبني قط. ده جزء برضه تقول له أنت مفروض أنك بتقدم للناس حل، انت كل عمال تقول ايه ما هو الالحاد، يعني دي الآية المقدسة في كتاب الالحاد الاعظم الدين افيون الشعوب. يا عم ده كده نقد لفكرة تانية، نقد للمتدينين او للدين او للذين يؤمنون بالدين. انت فين مشروعك للبشرية؟ الناس اللي بيقول لك انا بخاف، بيخاف ده حاجة فطرية جواه، بلاش خلاص انت مش مه. ايه علاج الخوف عندك؟ الخوف من المجهول. طب المجهول ده اعرفه ازاي لو عايز اعرفه؟ طب لو مش عارفه اتقي الخوف منه ازاي؟ طيب المستقبل ده رايح لغاية فين؟ طب انا لو الدنيا الناس اللي ظلمتني في الدنيا دي ومت وانا مظلوم، الناس اللي ماتوا شهداء ثورة 25 يناير دول، يعني خلاص كده يعني خلق جيم اوفر زي ما بيقولوا، خلاص هو يعني هو كده الدنيا، ولا يمكن يعني في مكان اخر تستكمل فيه العداله؟ يعني جاوبني باجوبه، بلاش تقول لي الدين افيون الشعوب، مش هتلاقيه يعرف. ماشي ليه؟ لانه هو دين قائم على الهدم والانكار لحقائق بطريقه عشوائيه كما ذكرت. طيب فعموما يعني ذكرنا خريطة العقيدة كما نعتقدها الانحرافات، وقلنا ان اخطر انحراف من حيث الفداحة هو الالحاد، لكن من حيث الكم قد يكون غير كده. الكم ده قد يكون مشجع يعني مرشح للزيادة احيانا في فترات تاريخية معينة عقب الثورات غالبا، رغم ان الثورة المصرية ثورة ايمانية شاء وام ابوا، المواعيد كانت بتخرج من المساجد، المظاهرات خرجت من المساجد في سواء في لكن على أي بيستغل المناخ عامة في إشاعة شيء من ذلك. الكتب اللي بترد على الإلحاد كتب كتير في الواقع، رغم أن العلماء عادة ما تعاملوا مع هذه الفكرة كما ذكرنا بأنها لا تستحق الرد، لكن هذا لم يمنع تضمين بعض الردود في بعض مباحث كتب العقيدة أو إفراد كتب لها. يمكن في الفترة بقى اللي كان الإلحاد موجة عالمية في بدايات القرن العشرين كما ذكرنا بقى بعد الثورة الروسية أو غيرها، وعادة الدولة الإسلامية أو الأمة الإسلامية وأي أمة من الأمم بتغزى فكريا وعسكريا في الأطراف الأول، فيبدو أن المد الإلحادي في بلاد الشرق بالذات أنها بلاد لها تاريخ فلسفي معين ذو طبيعة إلحادية، وبالذات أن الشيعة يمكن ده موضوع يعني يتداخل مع دوت، الشيعة في حقيقة أمرها هي محاولة لإلباس مذاهب إلحادية قديمة ثوب الإسلام، لكن لما تتأمل وتغوص في عقائد الشيعة فكده بنقول إن هو كلامهم كفري وإن كان عوامهم لا يعرفون. مسألة الارتباط بين المذهب الشيعي وبين العقائد الفلسفية القديمة اللي هي إما بتنفي وجود الإله أو لما ما قدرتش، لأن في الفطرة غالبة كما ذكرنا، فحتى المذاهب الفلسفية القديمة إما قالوا إيه إن الإله كصانع الساعة صنعها ثم تركها، وإذا يعني كانت الفلسفة الغربية أميل لهذا التفسير، الفلسفة الشرقية كانت أميل لقول إن الإله بقى موجود مع البشر وخلصنا، وإذا يعني تسرب لليهودية في صورة من الصور وتسرب للنصرانية، ولكن عشان نجمع النصرانية تجمع بينه وبين التوحيد اللي هو أصلا دين عيسى عليه السلام، فخلوا أن هذا الحلول والاتحاد بين الإله وبين البشر خاص بشخص إيه؟ عيسى عليه السلام. لكن فلسفات القديمة اللي كانت عايزة تجمع بين الإلحاد وبين فكر وبين الفطرة الغلابة في قلوب البشر إنه لابد من وجود خالق، قالوا خلاص هو الخالق ده بيحل في روح أحد الخلق، طب الخلق يموتون، قالوا خلاص لما بيجي يموت بيخرج يروح إيه عند حد تاني. لو دعبست جامد قوي عند الشيعة هتلاقي بيقولوا إيه أو في لحظات التجلي، قلنا في لحظات يمكن بها هدم منظومة الشخصية عشان أخترقها بأفكار لا يمكن ما تقبلها في الظروف الطبيعية، دي زي حلقات الذكر عند الصوفية وأبحش منها الحسينيات عند الشيعة، وموجود بقى لها طرق معينة يعرفوها الناس في عمل الدولة والحاجات دي، إن إزاي تهدم شخصية فرد عشان تدخله بفكرة إيه؟ بفكرة شاذة جدا لا يمكن إنه يقبلها في ظروفه الطبيعية. فتعال شوف بقى إيش لو نظرت واحد شيعي، هو فيه بالمناسبة يعني نكتة موجودة على موقع مصراوي عايز أقولها يعني، بس أنا لقبلك نفسي أنا عمال أتكلم على الشيعة كتير، وهي جزء يعني أنا أرى اللي كاتبها قصده خبيث جدا. هو بيقول يوجد في مصر الآن 2 مليون ملحد، هذا الخبر كاذب 1000%، وإلا كان حتى يظهر لهم أثر في الانتخابات، يعني هو يعني لما مصر فيها 15 مليون نصراني كل دول أيدوا شفيه، و10 مليون مش عارف حزب وطني، و2 مليون ملحد، و5 مليون ليبرالي، وبعدين طب كل دول المهم يعني قال في 2 مليون ملحد. شوف أو التعليقات، الليبراليين قالوا إيه؟ قالوا حرية شخصية، قالوا السلفيين قالوا لا والله احنا شايفين الشيعة اخطر فمشغولين بالشيعة، الاخوان قالوا المهم هم هيصوتوا مين في الانتخابات، قالوا الشعب المواطن العادي قال لا اله الا الله. طبعا هو عمال ايه يدي كتف قانوني زي ما بيقولوا لكل اتجاه، لا احنا حتة انه يعني طبعا لا يعني لا نظن
ما رمى به الإخوان إن شاء الله يكونوا برعاء منه، وما رمانا به هي القضية. أنا أقول لك الخطر بيتقاس بمعدلات كتير قوي، مش منها فقط إنه يكون أفدح، منها حجم انتشاره إيه قد إيه. ومع هذا أدينا بنرد عليهم، ولكن ما بنمنعش نفسنا لأن الجو في شيء عبرت، وإن هو وفق كلامه عندنا الشيعة أخطر. تخليه هم منفذين على بعض فكريا يعني كما ذكرنا. المهم إن البلاد الشرقية باكستان وغيرها علاها كانت أكثر مرشحة أكثر لأن تواجه ذلك الخطر، لاعتبارات أنها في الأطراف في طرف الأمة الإسلامية، ولاعتبار أنه هناك شيعة، والشيعة في حقيقة أمريكا ولك بقى في الحسينيات تلاقيه يقولوا من ضمن الحاجات اللي شفتها على الانترنت موجودة، يقولوا لا حسين إلا الحسن، ولا حسن إلا علي، ولا علي إلا فاطمة، ولا فاطمة إلا محمد، فلا محمد إلا الله، ولا إله إلا الله. طبعا أنتم بتضحكوا، وأي حد هيشوف المقطع ده يقول شوف مجانين الشيعة بيقولوا إيه. أنا طالما بتحدث عن أفكار وكيف تمرر في ظروف استثنائية بتهدم الشخصية، أقول لك لا، ده هو بيمرر عقيدة تناسخ الأرواح عبر هذا الذكر بطريقة اللي قاعد خلاص بقى عمال يضرب راسه بالسيف، والراجل عمال يقولش ما ينفعش يخرج خارج المنظومة. فيعني أنا أصنف هذا الذكر بالذات بهذا الترتيب بأنه تمرير نفسي لاستحالة أو صعوبة تمرير عقيدة تناسخ الأرواح عقليا عند من يقول لا إله إلا الله. ما ينفعش مرارها عقليا، لازم يشيل لا إله إلا الله الأول، وبعدها يبقى ينفع يحط إيه عقيدة تناسخ الأرواح. لكن ينفع أن يغيب العقل بطعام وشراب ورأس وضرب، طبعا برضو على فكرة الضرب في الرأس يعني ممكن جرح بسيط جدا في الرأس يخلي الإنسان يغمى عليه، لأن تجمع الأعصاب الكتير في ثروة الرأس يعني الحاجات ممكن تكون مدروسة وممكن تكون قدرا بتوصل لكده. نعم لما بيقعد يضرب نفسه في رأسه هو في حالة تغييب حقيقية، يعني حاجة فيزيائية وليست نفسية فقط، ان هو عمال بيعمل عملية تخدير للأعصاب بتاعته او بيعمل لها اعتياد على وضع شاذ او حرام. فالظروف باكستان يبدو انها تعرضت لهجمة الحادية كبيرة، فكتب احد علمائها في اوائل الستينيات هو الشيخ وحيد الدين خان هذا الكتاب، وترجم الى العربية يعني ربما ايضا في نفس الفترة، هو كتب بالأردية عام 66 وترجم الى العربية اظن في نفس العام. هنحاول المرة دي عشان طولنا في التمهيد بتاعنا نقرأ تمهيد المؤلف لكتابه، وكما ذكرنا غالبا في المرتين الأولين على الأقل لن نعتمد على الكتاب ذاته، لكن المرة دي التمهيد برضو بيدينا تصور عن القضية. نا ممكن هناخد المختصر بتاعها من عند دكتور عمر سليمان الأشقر ثم نعود مرة أخرى للكتاب. يبقى هنبتدي بالتمهيد ثم ننتقل إلى كتاب الدكتور الأشقر ثم نعود إلى الكتاب الإسلام يتحدث. فهو سمالي الإسلام يتحدث لأنه شفت الخريطة اللي أنا اتكلمت معاك فيها في الأول، هو ماشي على واحدة قريبة منها ما هياش بالتفصيل اللي قلناه، بحيث أنه مش رد على الملحدين بس، ده هو كأنه أخذ حد ملحد بدأ به من الإلحاد وانتهى به إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، مش انه انتهى به الى اثبات الرسالات ووقف، اللي هي انه دي ممكن يبقى وصل للخطوة دي وانتهى به الامر الى ذلك، لا ده هو كمل الكتاب بحيث انه حتى ده انت هو الكتاب كده يصلح ان يكون رسالة لاي احد يريد ان يعرف الاسلام. أو يريد أن يخوض مع نفسه مناقشة أو حوار حول الإسلام، وإذا كان هو مش ملحد ممكن يشيل أول فصلين أو يقراهم من باب يقول والله آدي عالم من علماء المسلمين المتأخرين في القرون المتأخرة الغير عرب، وكيف يعني هذب الإسلام عقولهم وقلوبهم فصار إنتاجهم الفكري بهذه الدرجة يعني من الدقة والقدرة على الإقناع، يعني وهذا مما يرد على تصور البعض أن الأمر على خلاف ذلك. يقول الموضوع الذي سندرسه في الصفحات التالية ليس بجديد بالنسبة إلى اللغة الأردية، ولكن المؤلف يشعر بأنه لا يزال ناقصا رغم الجهود الطيبة التي بذلها بعض الكتاب. والعصر الحديث يسمى عصر الإلحاد لإنكاره الدين، وهذا الإلحاد ليس محض ادعاء، بل يرى أصحاب نظريته أنها طريقة بحث ودراسة اهتدى إليها الإنسان بعد التطور الحديث في ميادين العلم المختلفة. وهذه الدراسة التطورية لا تهدف إلى إثبات نظرية ما أو إنكارها، وإنما هي منهج خالص في البحث أثبت لأصحابها أن الدين باطل. يعني لعله ورد يعني سؤال أنا أفضل الإجابة عليه، وتأجيل التمهيد المؤلف نأخذه مستقلا في مرة كده، لأن السؤال ده فعلا يكمل جزئية مهمة في الكلام فنتمها. الكلام بيقول، السؤال بيقول أن صديق الذي يدعي الإلحاد عندما يسألني في أمور فرعية إن صح التعبير كتحريم الموسيقى وحد الرد وقضايا المرأة فماذا أفعل معه. كويس جدا السؤال ده، لأن هذه إحدى الحيل. أنا قلت لك أن الإلحاد مذهب هدمي، وبالتالي ممكن يجي يقول لك مثلا على سبيل المثال من باب التشغيب العقلي ان يوجد مسلم يشرب الخمر وانتم بتقولوا ان الخمر حرام، فما فائدة الدين وماذا اضاف الدين وماذا والحل هو انهد الدين. فتجد ايه التشغيب ليس إلا بمعنى انه يأتي بسلوك شخصي وينتقد مثله او قريب منه، انه يبتدي يتكلم في قضايا تشريعية فرعية، وبعدين في مناظرات مثلا في قضايا زي قضية الطلاق بين المسلمين والنصارى، فممكن تجد الملحد يتكلم مع المسلم لا بكلام النصراني، يتكلم مع النصراني بكلام الايه المسلم. دايما في المناقشات نقول له نتفق احنا متفقين على ايه ومختلفين في ايه، وبعدين ناخد النقطة التي هي اصل لما بعدها نبتدي بيها. يعني انت دلوقتي هتقول لي تحريم كذا، كويس بغض النظر بقى تحريم الموسيقى تحريم، انا عندي التحريم الوجوب والاستحباب تحريم الكراهة الإباحة خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، وأنت عندك الله يخاطب ويكلف، لا ما عندكش. طب خلاص بتكلمني في ايه؟ انا دي فرع على مسألة مبدئية ان انا اعتقدت في وجود رب خالق، ثم اعتقدت ان هذا الخالق ارسل رسلا وانزل كتبا، انا قلتها لك بالتفصيل وانت شايف مش كده. خلاص انا بقى هقعد اقول لك طيب اللي ممكن تسألني في حاجة، لو سألت واحد مسلم قبل 3-4 قرون ليه الخنزير محرم، كان هيقول لك لانه يأكل القذرات. طيب هيقول لك خلاص انا هاغلي لحمته كويس، او زي ما هم قالوا فعلا يعني غليها جامد قوي نبردها ل 18 درجه تحت السفن خلاص. طيب فنقول اكتشفنا بعد كده لا في ديدان وفي كذا، لا ده في انفلونزا الخنازير، ده هو مشكلته وهو عايش اكتر من مشكلته هو ايه بعد ما يتذبح. لا هو في اجابه، انا لم اكل لكم الخنزير تعبدا، لان الاله الخالق الرازق المدبر امرني ان اتركه. ايه العله؟ ممكن يقولها لي وممكن لا، وممكن لو هي مش مذكوره نصا انا اكتشفها، وممكن اكتشف جزء منها وجزء لا. لكن انت كراجل ملحد ما تجيش تعبد خلاص كل الحاجات دي، اقول له انا عندي اله خالق رازق مدبر وانا اتعبد بطاعه اوامري، ما اناش فاهم من دي حاجه. يقول لا خلاص هو عقلك فين؟ لا ما انا عقلي اثبت ان ده الاله الذي نجا في طاعته. وممكن طب اضيف حاجه صغيره بس، وهو بين لي انه لا ينهاني الا عن كل خبيث، فانا ايمانا بالايمان الذي انتهيت اليه عقلا انتهيت اليه ان هو ايه، ان هذا الذي نهاني عنه خبيث. فين خبثه؟ ما شفتوش. وبعدين هتلاقي عشان كده برضه هو بيقول ايه، احنا جزء اللي بنسمي الكتاب مدخل علمي الى الايمان، وده ناس كتير بتتكلم استخدام المكتشفات العلميه الحديثه في بيان حكمة بعض التشريعات، في بيان في نقد نظرية الصدفة، لأن العلم لما بيتقدم بتشوف دقائق عجيبة جدا، إنه لو عايز تقول إنها جت صدفة مش هتقول إن هي احتمالها صفر، لا ده صفر مكعب يعني. لأن أنت ده هو من الأمثلة اللي قايلها المؤلف هنا، أنت لو عندك ورقة 10 ورقات مكتوب عليها من 1 لـ10 وحبيت تخرجها بالترتيب عشوائيا، يعني انت رج فنطتهم كويس وبتاخد عشوائي وعايز تطلع معاك 1 2 3 4 لغايه 10، ده احتمال 1 على تريليون. العمليه البسيطه دي، ده دي الصدفه 1 على تريليون، او ما بيقولوا لنا كده حط صفر وانت مطمن. ده طب لما بقى ده يعني شوف الكون ده هتحط 1 على كام؟ تقعد تريليون صفر بقى، مش 1 على تريليون، تريليون صفر وبعدين تحط 1. فعموما القضية هقول له ما تسألنيش في أحكام فرعية، لأن أنا مبنى الأحكام الفرعية عندي على التسليم للوحي الذي أيقنت به عقلا، وأنت ما عندكش رأي بتقول ما فيش رب أصلا. ده إجابة جامعة مانعة، يعني يقول لك أنتم عندكم كذا، شيل كذا دي وحط سين وجاوب، أنتم في دينكم تعدد زوجات نفس الإجابة، في طلاق نفس الإجابة، في دينكم تحريم أكل الميتة ليه فرقتيه عن المذبوح نفس الإجابة. لكن هناك إجابة أتم إذا كنت تحسنها، إذا لم تكن تحسنها لا يعني هذا أنك أنت تخسر المناظرة، لا دي إجابة كمالية تحسينية ولكنها لها أثر كبير جدا. واحد من هؤلاء البروفيسور موريس بوكاي كان نصراني وتحرك ناحية الإلحاد. ليه؟ عشان الكتب التي بين أيديهم فيها اللي أنا قلتها لكم دول بتاع الإيه؟ البرسيم المنقط والأرض من أركانها الأربعة والكائن أبو 20 رأس و30 رجل والكلام ده كله. أه كراجل يعني حاز أعلى الدرجات العلمية شاف إن هو ازدراء لعقله أن يؤمن بذلك. فتحرك ناحية الايه؟ الإلحاد. قالوا له لكن المسلمين بيزعموا، شوفوا بره يعني بقت الأمور يعني البحوث في شؤون أمور الديانات يعني صعب تلاقي مكابرة أو معاندة بأن حد هناك يجرؤ يقول أن الكتب اللي بين أيديهم دي هي من عند الله، أو يجرؤ يقول أنه ما فيهاش تناقض. كليات اللاهوت هناك تتكلم على إيه؟ أنه يوجد بعض الأشياء وأنه مش عارف أنه إصحاح محتاج شوية تصحيح وأنه أنه كده يعني. فقالوا له الدين الوحيد اللي بيزعمه عندهم طبعة واحدة من كتابهم ما تغيرتش بداية، هو لذلك البداية معاه بدأت منين؟ بدأت من علم توثيق المراجع التاريخية الوثائق التاريخية، لأن هو قالوا له في دين بيقول وثيقته المقدسة ثابتة ما تغيرتش ما لم يحدث فيها تدخل. فناقش الجزئية دي ببحث تاريخي رائع جدا، وكتاب اسمه التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء العلم الحديث. النص الأولاني منه بيتكلم على هل في توراة واحدة وإنجيل واحد وقرآن واحد أم لا، وانتهى إنه في قرآن واحد نعم، لكن التوراة اتعملت مليون مرة بعلم المخطوطات يثبت، كلما أرجع للمخطوطات الموجودة عند أهل كل دين بالدراسة طريقة الكتابة إلى غير ذلك وصل إن في قرآن واحد. فاضل بقى طيب كده، دي مؤشر إنه إذا كان يوجد رسالة وكتاب من عند الله فهو ده مش التانيين. قالوا له ده في حاجة كمان، إن بيزعموا إن هذا الكتاب فيه حقائق علمية لم يعرفها البشر إلا بعد زمن محمد صلى الله عليه وسلم، مما يعني إنه جزما من عند الله، لأنه لو كان من عند يعني الحقيقة ما كانش حد من البشر خالص يعرفها تاني. وده يعني جزء بيحدث فيه أحيانا غلو، ونقعد يعني في تفرق هنا بالذات لما بتكلم بقى على الإلحاد، تفرق بين ما يمكن أن تعمد له بعنوان العلم يدعو إلى الإيمان. فأقول يعني إن العلم أو التدبر في الكون يدعو للإيمان، ألاقي حكم في الخلق وأقول القرآن أرشدني أتدبر وتدبرت فلقيت كذا وكذا من بدائع الخلق، فهذا يدعو إلى الإيمان. ما سموش إعجاز علمي في القرآن، بسميه إن أنا استجابة لفريضة التدبر وصلت للإيه؟ لمعاني عظيمة تؤكد الإيمان. وفي جزء تاني أقول لا، ده في حقيقة علمية موجودة في القرآن لم تكن معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والبشرية عرفتها بعد كده. فقالوا له في كده، قالوا له ده كمان غير انهم بيقولوا ما عندهمش ان هم كتابهم هو الكتاب الوحيد الذي لم يحرف لم يبدل، قالوا له بيقولوا فيه حقائق لم يعرفها البشر في زمن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فسأل عن أبرز مثال، قالوا له تطور خلق الجنين. وأنا ما زلت أقول اللي عايز يتكلم في الإعجاز العلمي في القرآن أنا أكفيني مثال تطور خلق الجنين مثال، أما بقى الذرة والكلام العجيب اللي بتسمعه ده لا، ده يؤدي إلى الإلحاد. الشيء بقى لما يخرج عن حد يؤدي إليه الى ضده. كلمة الذرة في لغة العرب يعني ذرة رملة او ذرة تراب. اقول بقى القرآن سيتكلم على الذرة بمفهومها؟ لا، كلام عجيب. وبتنسي ان القرآن ما ليس فيه، القرآن مش كتاب علم، القرآن كتاب هداية، ولكن من رحمة الله بالعباد ومن اقامته للحجة عليهم انه ذكر امورا لم تكن معروفة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث اللي يجي بعد كده لو منصف يقول اكيد هذا، لكن ما كانش المطلوب ان الاطباء المسلمين يتعلموا علم الاجنة من القرآن ولا اي، لان وده سؤال بيسألوا بعض الملحدين، يقول انتوا عمالين تقولوا الاعجاز العلمي الاعجاز العلمي، انتوا ليه كل الحاجات اكتشفت علميا وبعدين قلتوا دي موجودة في القرآن؟ نعم، لان احنا ما قلناش القرآن نزل يعلمنا هذا العلم، احنا بنقول القرآن ان الله تبارك وتعالى جعل فيه هذه الاشارة بحيث لما يجي زمنها تبقى القرآن معجزته متجددة. وإن كل بعض المسلمين بيغلوا في هذا الباب نعم، ويجب أن نحذر، لأن ده التاني هياخد المثال الضعيف اللي عندك ويقعد بقى يضحك وشوفوا يقولوا عندهم الذرة في القرآن فأنت جبتها كأنها زيادة. لا، أنت أكفيك مثل واحد بس، خذ المثال الواضح وخذوا على لسان واحد كل الدنيا عارفاه. يعني واحد زي موريس بوكاي معروف تاريخه قبل أن يسلم، وأنه أستاذ في علم الأجنة خاصة، وشوف بقى هو بيتكلم على تسمية المضغة والعلقة، وإن دي بالضبط كأن وصف تصويري. خد المثال ده، وإن كان دكتور موريس بوكاي نفسه وقع فيما أنا أقوله الآن، يعني هو شوية أمثلة تانية اعتبرها من الإعجاز العلمي، أنا أظنه لم يعني جانبه الصواب في أنه ينسب الحقيقة دي أنها موجودة في الإيه؟ في القرآن. لكن خد الإعجاز العلمي، هو كان عنده قصة تانية بهرته جدا، وما تسميهاش إعجاز علمي، هي إعجاز تشريعي. بمعنى شرع يأتيك وانت تقول سمعنا وأطعنا، والناس تقول لك ايه الفرق، تقول له انت مسلم، او ده الإجابة النموذجية لأي واحد يقول لك انت ليه بتترك أكل الميتة، تقول له انت مسلم ولا مش مسلم. مش مسلم ما تكلمنيش في أكل الميتة، تكلمني في القرآن والرسول. طب مسلم ايه يجب عليك تقول سمعنا وأطعنا. هو من ضمن الحاجات اللي بهرته جدا ان هو توقف عند موضوع تحريم الميتة في القرآن، وشغله قوي لان ده بيشغل، انتوا عارفين طبعا هو فرنساوي، فيمكن من عدة شهور كده حصل ان رجل عمل سلسلة محلات مكتوب عليها انها لا تقدم الا اللحم الحلال، ففرنسا هاجت وقالوا لا ده ضد الهوية الفرنسية. طيب، فيبدو موضوع الذبح الحلال ده شاغلهم في أوروبا جدا، ليه المسلمين بيذبحوا وما ياكلوش اللي مش مذبوح، بالذات ان هم متصورين ان الذبح وحشية، فبيضربوا البتاع على رأسها او بالصعق الكهربي او كده. فهو الاول قال خلاص، بدأ الايمان يدخل قلبه تدريجيا، فقال قالوا له والله المسلمين عندهم قاعدة بتقول انه ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال يعني كده الميتة دي اللي ضربها على رأسها دي بقت خبيثة، واللي انتوا ذبحتوها بالسكينة دي ما بقتش خبيثة. قالوا احنا كمسلمين بنؤمن بكده، لكن ما نعرفش ليه. فدور لا خلاص، في حقيقة علمية بتقول انه اللي ما بيتذبحش بيبقى خبيث. الحقيقة العلمية دي بتقول ايه؟ عارفين ان الغذاء المرحلة هضمه النهائية في الأمعاء الدقيقة بيستخلص في الدم، والفضلات بتخرج من الغازات والسموم وإلى الأمعاء الغليظة، ففي صمام اتجاه واحد بيخرج الفضلات من الدقيقة إلى الإيه؟ إلى الغليظة. طب الحيوان اللي مات حدث أنفه بيجي في لحظة وهو في الاحتضار الصمام ده عمله بيقف، فبيسمح بالمرور في الاتجاهين، فبترجع بعض السموم لفين؟ للأمعاء الدقيقة، فتمتص فين؟ في الدم، فيبقى دم الميتة دم خبيث بيملى الجسم كله في الفترة دي. طيب، قال كده ما عرفت ان الميتة خبيثة فيها سموما. طب المذبوحة؟ قال لا، هو اللي بيحصل ان المذبوحة بقطع الاوداج، ما هو قالوا لا ده احنا عندنا في الشرع حاجة مش دم وخلاص، ده انت لازم تقطع الايه؟ الاوداج، العرقين الرأسيين اللي بيغذوا المخ. قال ده طلع حاجة ظريفة جدا، ما بتقطع الأوداج، على فكرة هتلاقي في كتب الفقه إن هل يجوز إنك تقطع الرقبة كاملة؟ مع إنهم ما يعرفوش أي تعليل طبي، الجمهور قال لا، وطبيا لا. ليه؟ عشان اقول لك بقى الايه التفسير. ما تقطع الاوداج قالوا اللي بيحصل ان مفيش دم رايح للمخ، الدم اللي رايح للمخ ايه خرج من الاوداج، فالمخ بيرسل عبر الجهاز العصبي اللي لسه شغال، عشان كده قال لك ما تكملش بالسكينه لغايه ما تقطع النخاع الشوكي، لا اقطع الاوداج وقف. يوم المخ بيبعت عبر الجهاز العصبي في كارثة في المخ والمخ مقدم، فيقوم كل الجهاز العصبي بيدي أوامر للأعضاء تضخ الدم في اتجاه المخ، وبعدين الدم ده بيروح فين؟ بيخرج. يعني دي طريقة تصفية ذاتية للدم عشان مبقاش ايه هو فاسد فتخرجه. البهيمة انت ذبحتها ثم بتخرج الدم، قال يبقى يبقى دي كده مسألة، قال انا اثبتت ان هذه الطريقة في الذبح اللي الاسلام تشدد فيها جدا فيها فائدة وانها فعلا طيبة وليست خبيثة. قال طيب يبقى الاعتراض بان الحيوان يتألم، فدي ممكن تجاوب عليها بان مصلحة الانسان مقدمة على ايه؟ على مصلحة الحيوان. لا هو قال بمزيد من البحث لقيت مفاجأة اخرى، ان دي ارفق وسيلة بالحيوان. ازاي؟ قال خلقة، شوف الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، اول ما بيحصل نقص للدم في المخ مركز الالم بيتوقف، لانه خلق الله المخ كده مش جاي له دم يعني في كارثه، فبيقول قطع الاوداج يتوقف مركز الالم في المخ بعد 3 ثواني من قطع الاوداج، ويبقى الجهاز العصبي يعمل لاخراج الدم. ده تسميه اعجاز تشريعي. هو موريس بوكاي نصراني مر على الإلحاد وانتهى إلى الإسلام، فرق معه 3 أمور، إن القرآن كما هو منذ حسب تعبيره هو أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو كتب كتاب التوراة إنجيل القرآن في دول علم الحديث وكانش أسلم لسه. وبعدين الأمر الثاني علم الأجنة، ده إعجاز علمي في القرآن، ومسألة الذبح كإعجاز تشريعي وغيرها طبعا من المسائل اللي هو بيعتبرها إعجاز علمي. هو بيختلط عنده شوية الإعجاز العلمي بالإعجاز التشريعي. أقول الإعجاز الكلام اللي بنحكيه عن ميكانيكية الذبح ده مش موجود في الكتاب والسنة، فأنا ما أقدرش أسميه ده إعجاز إيه علمي، إن القرآن شرح لنا الحقيقة دي، ولكن هو قال لنا اذبحوا كده تعبدا، اذبحوا كده. وبعدين وجدنا ان هذا التشريع اللي احنا التزمناه ديانة في خير لم يكن يدركه الناس، فده بيصنف على انه اعجاز تشريعي. باختصار ارجع لك تاني للسؤال، عندما تناقش احد، عندما يناقشك احد في قضية تفصيلية، فالاجابة القياسية التي تصلح لإجابة كل الأسئلة، أنت أيها السائل مسلم أم غير مسلم؟ إن لم تكن مسلما فنقاشنا معك في الإسلام، سواء من أول نقطة الربوبية أو في صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كنت مسلما فأنت قد استسلمت لله عز وجل، أيقنت أن الشرع كله عدل وكله كمال وكله إحسان، فلا يبقى أمامك إلا أن تقول سمعنا وأطعنا. هذه الإجابة المجملة لا تغني طلبة العلم خاصة من دراسة ما يتيسر وما من الله به على العباد من الحكم والعلل القديم منها والحديث، لأن في علل ما كانتش معتمدة على أن أنا أكتشف حاجة علمية، لكن مجرد تأمل بسيط أقول لكم مثال من هذا النوع عشان يبقى قضية كده. رجل ملحد أيضا، ويقال أنه هو أبو العلاء المعري، وفي نسبة هذا الكلام إليه نظر، لكن واحد وخلاص قال يد بخمس مئين من عزاد وضيت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت عنه ونشكو إلى مولانا شدة العين. يعني بيقول إيه، دية الرجل ألف دينار والأعضاء فدية الأنف دية رجل كامل، ودية الإيدين مع بعض دية رجل كامل، يبقى الإيد الواحدة بإيه؟ بالنص. فبيقول الإيد ديتها بخمسمائة دينار ذهب، عزر يعني ذهب. وبعدين الحديث معروف لا قطع إلا في ربع دينار إيه؟ فصاعدا. فقال هي الإيد مرة بخمسمائة ومرة بربع. هذا راجل كأنه في السوق كأنه شغال جزار مثلا أو كذا، ولكن أنت تنبهر في الحج وعند التأمل. فهنا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله ردا عليه أو جمع ردود بعض أهل العلم عليه، منها قول القائل يد بخمس مئين من عزاد هديت ولكنها قطعت في ربع دينار، هناك مظلومة غالت بقيمتها وها هنا ظلمت فهانت على البال. وقال له الآخر حرمة الدم أغلاها وأرخصها سرقة المال، فافهم حكمة البال. أو الراجل شايف دي إيد ودي إيد ودي دنانير ودي دنانير، فمرة إيده قدامها 500 دينار ومرة إيده قدامها إيه؟ ربع دينار، ولم يدرك إن ده هنا ده تعويض في العلاقة الأولانية، واحد أتلف لآخر إيده، فلاجب يكون التعويض عالي جدا لأنه أتلف له يعني جزء من خلقه الله له مما ينتفع به، وده يأثر عليه بقية حياته. وللزج حتى في الخطأ، حتى في الخطأ، عشان الخطأ لما يبقى عقوبته كبيرة الناس ما تغلطش، إن ده إيه؟ للمراعاة حرمة الإنسان. طب هناك ده واحد بيسرق إيده دي جانية فعايزين نفطرها عشان ما يجنيش تاني، ملهاش علاقة خالص، مفيش ما القضية ما فيهاش هنا دنانير، فيها إيد معتدية إيه؟ تقطع. ما إيه اللي دخل الدنانير؟ قلنا العقوبة الرابعة ما تجيش غير للمجرم اللي ما لفش حل تاني معاه. فالرجل الذي يسرق ليأكل، ما لو أكلناه ما ممكن ما كانش سرق. طب ما لو كده كل حرامي يجي قدام القاضي يقول له كن سارق يعني مليارات ويقول ايه انا كنت سارق باكل، فالشرع حط لها معيار، لو والله انت سارق حاجة تنفع انها تكون تنفع انها، انا مش هقعد بقى ادور وقت الجريمة لان احكام القضائية لازم تكون ايه معلقة على امر ظاهر منضبط. قال والله لو بتسرق، لو انت سرقت حاجة تنفع انها تكون من اجل الحاجة خلاص مفيش قطع، مش براء، لا ده يعذب يؤدب، لكن لسه في امل ان الامة لو قامت بحقها تجاهه. لكن لو سرقت ربع دينار فما دونه يعني بمعايير النهاردة ربع دينار يجيب عشرة كويسة جدا، يعني ربع دينار واحد واحد من عشرة جرام ذهب عيار 21، واحد واحد من عشرة جرام كام يعني 250 جنيه يعني. فإذا اللي أدخل الدنانير هنا مش إن الدنانير ثمن للإيد، ده الإيد عقوبة على إجرامها ثم احترازا من أن يكون هذا الإجرام غير كامل أو يكون في وسيلة أرفق لمنعه. وبالتالي برضو في السرقة لا، اللي سرق من حرز بس هو اللي اتقطع ايده، اللي خطف وجري ده ممكن يكون مجرم أكثر من اللي سرق من حرز عند الله، لكن في الدنيا لا، حافظ على أموالك. أنت تعرف أن في ناس بتخطف فأنت تقدر إيه تحافظ على أموالك، فيبقى والله الراجل اللي بيخطف ويجري ده لسه في أمل إحنا نحافظ على أموالنا إلى أن يتوب، إلى أن الدولة تعرف في ناس بتخطف فتتحرك ترشدهم توعظهم. ودي ده جزء تاني، بعض الناس بيقولوا على الشرع بيفرق بين السارق من حرز وبين المنتهب، والاثنين بيعملوا نفس الجريمة ما في بعد ناقص، وهو ان ده جريمته يمكن ان تتقيها، وده ايه جريمته لا يمكن. انا بعد ما خلص حطيت فلوسك في المكان المناسب وقفلت المحل بتاعك او عندك اموال حطيتها في خزنة أو كذا، وهو جي كسر الكلام ده، ده نعمل له ايه طيب عشان نتقي شره؟ مفيش الا ان تقطع. فاذا هذه القصة فيها حكمة تشريعية اهتدى إليها من تأمل فيها، من الله عليه بالتأمل وعرفها ورد، وفي حكم تشريعية عرفت بالعلم الحديث. الداعية لازم يعرف دي ويعرف دي، ودي يعني في ناس وكل منها بقى لها أثر بفضل الله تبارك وتعالى في رجوع الناس إلى الحق وإلى الخير. فإذا يسعك ودون أدنى حرج أن تغلق باب المناقشة في الأحكام التفصيلية، ولكن يفضل أن تكون على إلمام جيد ووافي بالحكم التشريعية من هذه الأحكام، لأن هذا يكون له بكل فضل أثرت على كبير، أثر ممتاز جدا. إن معظم الناس في أوروبا النهاردة بتسلم، لأن مش تعرفوا المثل اللي بيقول الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفه إلا المرض. فهم عشان عندهم انهيار أسري بس يقروا فقه الأسرة في الإسلام، ده لوحده بيخلي ناس كتير تسلم لما يشعر على الأقل كنت بدور عليه. فإذا معرفة الحكم التشريعي بلا شك باب عظيم جدا يفتح الله تبارك وتعالى به الدعوة إلى ربك تعالى. طبعا يبقى احنا كده النهاردة تمهيد عام، كما كان مرة القادمة نأخذ تمهيد المؤلف، وربما نخرج بعدها إلى كلام الأشقر ككلام ملخص نخلص فيه القضية، ونعود إلى كتاب الإسلام نتحدث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.